الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لدليل الطالب لنيل المطالب في هذه الدورة التأصيلية الأولى المقامة في هذا المسجد المبارك، ونحن في صبيحة يوم السبت 15 من شهر الله المحرم عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ حيث كنا قد وقفنا على أنواع المياه. ذكرنا الأول وهو الطهور، والثاني وهو الطاهر، وقفنا على الثالث وهو النجس، فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ بداح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب لين المطالب: الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر، والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.
سبق أن ذكرنا الماء الطهور وتعريفه والماء الطاهر، والآن ذكر المصنف القسم الثالث وهو النجس. لم يعرف المصنف رحمه الله الماء النجس إلا بحكمه، فقال يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ثم ذكر ما قد يكون تعريفا وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. إذن تعريف الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة، وهو أي الماء قليل أو كان كثيرا لكن تغير بالنجاسة أحد أوصاف مائيته. وأما الحكم فباتفاق العلماء وإجماع المسلمين الماء النجس لا يجوز استعماله. لماذا لا يجوز استعماله؟ لأنه لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، فاستعماله تلطخ بالنجاسة، والتلطخ بالنجاسة حرام. يعني لا يجوز للإنسان أن يلطخ بدنه بالنجاسة مثلا، ولذلك قالوا يحرم استعماله إلا لضرورة. طبعا الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة شرعية منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل في الماء أنه، تأمل هذه الأوصاف، أنه أبيض لونا ولا طعم له ولا ريح له، هذا هو وصف الماء الباقي على أصل خلقته. فإن تغير الماء بنجس، كيف تغير؟ تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه، فإنه ينقلب من ماء طاهر أو طهور إلى ماء نجس. إذن التغير إذا طرأ على أحد أوصاف الماء بالنجاسة فإنه يصبح نجسا، سواء كان كثير أو كان قليل لا فرق. طيب إذا كان الماء قليلا والنجاسة قليلة ولم تغير أوصاف الماء، بمعنى عندك سطل ماء وقع في سطل الماء قطرة بول، تعلمون أن قطرة البول لا يغير أوصاف سطل الماء لأن الكثرة تغلب القلة، فيبقى لون الماء على أصل خلقته، وطعم الماء على أصل خلقته، وريح الماء على أصل خلقته. فهل نقول إن هذا ماء نجس أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله، وهو قول عامة الفقهاء، أنهم يفرقون بين الماء القليل وبين الماء الكثير، فالقليل بمجرد ملاقاة النجاسة يصبح نجسا وإن لم يتغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه، احفظ هذا. أما الكثير فهو الذي عندهم لا يصبح نجسا وإن لاقى النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه، يعني حوض ماء بحجم هذا المسجد أو حوض أولمبي، مسبح عام الناس يسبحون فيه، فجاء إنسان فبال فيه، فهل يصبح الماء نجسا؟ يقولون لا نقول إنه ينجس الماء، لكن ننظر هل تغير طعمه لونه ريحه فيصبح نجسا، وإلا يبقى على طهوريته. هذا قول عامة الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. طيب الآن ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة، إذا زال تغير الماء الذي لاقى النجاسة، كان كثير لكن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بملاقاة النجاسة، ثم تغير الماء وعاد إلى أصل طهري إلى أصل خلقته، فهل يصبح الماء الآن طاهرا أو لا؟ مثال: حوض ماء كبير، جاءت هرة فسقطت في الحوض وماتت، فتغير طعم الماء وأصبح يعطي طعم الميتات. الآن على إجماع الفقهاء أن الماء إذا تغير لونه وطعمه وريحه ولم يكن جاريا أنه إيش؟ يكون نجس. طيب ترك هذا الماء، أخرج جسد الميتة من الماء وترك الماء ولم يتدخل فيه إنسان، ترك الماء لما يسميه الناس اليوم العوامل الطبيعية، والفقهاء يقولون ترك الماء فتغير بالشمس أو تغير بالريح أو تغير بطول المكث فعاد إلى مائيته، هل يزول حكم النجاسة أو لا؟ قال المصنف: فإن زال تغيره بنفسه، هذه الصورة الآن طهرا، هذه رقم واحد، إن زال تغيره بنفسه إيش صار؟ طهرا، هذا الصورة رقم واحد. طيب الصورة الثانية: زال تغيره بإضافة طهور إليه، لاحظ ماء الحوض كان في الحوض ماء لكن لم يكن الحوض ممتلئا، فلما أخرج جسد الميتة ملأوا الحوض بماء آخر غير الماء الموجود الأول، فأضافوا الماء الجديد على الماء الأول الذي طعمه طعم الميتة، فلما أضافوا الماء، الماء الجديد طهور وليس طهور؟ طهور. فلما أضافوا الماء الجديد ذهب لون الميتات من الماء. إذن لاحظ الصورة الثانية: أو بإضافة طهور إليه، الصورة الثانية إيش صار حكمه؟ طهرا. الصورة الثالثة: سقطت فأرة في بئر. تعلمون أن بعض الآبار تكون نضحة الماء قليلة الماء، فسقطت الفأرة في البئر فأزاحوا الميتة وأزاحوا المياه من حولها. تعلمون الآبار إذا أزيحت المياه منها يأتي ماء جديد، هو البئر إذا حفر مثلا حفروا 150 متر وجدوا الماء، يحفرون بعد وجودهم للماء يحفرون نصف متر متر أو أكثر أو الأقل على حسب قدرتهم، ثم يتوقفون،
الماء في البير لن يخرج إلى الخارج، يبقى إلى المكان الموجود، وكلما نزح منه كلما جاءت المياه من المجاري أو المنافذ إلى هذا البئر. فهم نزحوا الماء نزحوا الماء نزحوا الماء حتى لم يجدوا طعم الميتة ولا ريح الميتة ولا لون الميتة، إذن إيش يصير حكمه؟ ها، طاهر. هذه ثلاث صور، واضح؟ هذه ثلاث صور. والقاعدة عند الحنابلة احفظوها، أن التغير إذا كان بفعل الآدمي بغير إدخال طهور عليه لم يطهر. مثال ذلك، خلونا نحط مثال عكس الآن. في الصورة الأولى اللي حطينا عليها رقم واحد، زال تغيره بنفسه، هذه واضحة عندكم. طيب زال تغيره بغير طهور، كيف؟ جاء إنسان إلى حوض مائه فوجد الفأرة، فأخرج الفأرة، اشتم الماء، وجد ريح الميتة، راح السوق واشترى ماء الورد. ماء الورد طهور ولا طاهر؟
طاهر،
طاهر. أحسنتم، وليس طهور. اشترى ماء الورد فوضع كميات من ماء الورد في الحوض، فشم الماء لم يجد ريح الميتة. هل أصبح الماء الآن طهور أو لم يصبح طهور؟ لم يطهر. لاحظ الآن، لأنه بفعل آدمي وبغير طهور. طيب مثال آخر في زماننا هذا كثير اليوم، إنسان وجد أن الماء الحوض اشتم منه رائحة الميتة، فذهب واشترى كلور. تعرفون الكلور؟ الكلور طاهر ولا نجس؟
طاهر.
طهور ولا طاهر؟
طاهر.
ليس طهور، أحسنتم. فوضع الكلور في هذا الماء، فلم اشتم الماء فلم يجد إلا رائحة الكلور، هل انقلب إلى طهور أو إلى طاهر؟ الفقهاء الحنابلة يقول لا ينقلب إلى ماء طهور، لا ينقلب إلى ماء طهور، ولا ينقلب إلى ماء طاهر، لأن انقلاب الماء النجس إلى طاهر لا بد أن يكون بلا فعل آدمي، أو بطهور بفعل آدمي، أو بنزح بفعل آدمي. خلصنا. طيب قد يقول قائل الآن، الحنابلة والجمهور العلماء فرقوا بين القليل والكثير، مع أني بس من باب التنبيه أقول أن هناك من فقهاء المحدثين من يقول الماء لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإنما قلنا ينجس إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لأن الإجماع وقع على هذا. طيب الآن انتبه الآن، ما الفرق، ما الضابط بين القليل والكثير؟ المصنف قال قلتان تقريبا، ثم عرف واليسير ما دون القلتين. ما المقصود بالقلتين؟ هل قلتين من قلال هجر؟ وهجر قرية في جنوب اليمامة، وقيل المقصود هجر المدينة، وهجر المدينة جنوب المدينة. قال وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعاني، ونصف سبع رطل بالقدسي. القدسي عن الأرطال المقدسية، لأن بيت المقدس كانت لهم أرطال مختلفة عن أرطال أهل العراق. على كل حال هذه أوزان في زمانهم، ليس موجودا في زماننا، لكن من حيث المساحة لن يختلف لا في زمانهم ولا في زماننا. ومساحتهما ذراع وربع. انظر الآن، تضع يدك، إذا صار يدك من هنا إلى هنا هذا ذراع، ومن هنا إلى هنا هذا الربع. لاحظ الآن، وبعض الفقهاء يقول من هنا إلى هنا، إلى ما يوازي السبابة، هذا ربع، هذا ربع الذراع. طيب إذا قلنا ذراع وربع طولا هكذا، وعرضا هكذا، وعمقا هكذا، إذن الماء الكثير ها ما كان قلتين فأكثر، ما كان قلتين فأكثر. يعني مثلا الآن أضرب لكم مثال، تعرفون في بعض البراميل الكبيرة التي يكتبون عليها برميل يسع لمئة لتر من الماء، لمئة لتر من الماء، عندنا الآن لتر ما عندنا رطل، عندنا الآن لتر، يقول برميل يسع لمئة لتر من الماء، المئة لتر لو وضعته في صندوق مصنوع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فوجدته قد وصل إلى هذا الحد، فهذا معناه أنه قلتان، إذا لم تجده قد وصل معناه أقل من القلتين. على هذا نضرب مثال، مثلا إنسان عنده خزان ماء، عندنا فوق في البيت خزان ماء، المسجد فيه خزان ماء، صح؟ خزانات المياه عندنا في الكويت حسب علمي القاصر ما في بيت فيه خزان ماء أقل من 500 لتر، ما في 500 لتر، فما فوق 1000 لتر، 2000، 3000 بحسب تحمل السقف، لكن ما في أقل من 500 لتر. هذا الخزان باتفاق الفقهاء هو أكثر من القلتين. طيب لو ماتت حمامة في الخزان فشم أهل البيت رائحة الميتة من الماء، ماذا يفعلون الآن؟ يزيلون الميتة من الخزان ثم يزيدون عليه ماء طهورا حتى يذهب ريح الميتة فيصبح الخزان طاهرا، أو أنهم يغسلون أمامهم طريقان لا ثالث لهما. طيب إذا كان الماء الطهور كثيرا، يعني ما معنى كثيرا؟ قلتين فأكثر، لا تنسوا هذا. ولم طبعا حديث القلتين إذا كان الماء قلتان لم يحمل الخبث حديث ضعيف إسنادا، لكن عليه عمل عامة الفقهاء، يعني الحديث ضعيف ولذلك قال الترمذي وغيره عليه العمل عند الفقهاء حديث القلتين. قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، حتى لو كان فيه نجاسة، حتى لو كان فيه نجاسة ما دام ما تغير فهو طهور، ولو مع بقائها فيه. كيف؟ يعني إنسان كان يشرب من خزان الماء، يشرب ويشرب ويشرب ميدي، ما أحس لا بتغير الطعم ولا بالرائحة ولا باللون، وبعدين ضرب عليه الباب إنسان قال أنا أشتغل في تنظيف الخزانات، أنظف خزانك؟ قال تعال، صار لي سنتين ما نظفت الخزان، تعال نظف. ذهب فتح الخزان وجد حمامتين ميتتين في الخزان، لكثرة الماء هو لم يشم بالرائحة، فنحن نقول هنا ما دام لم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقاء عين النجاسة في الماء. واضح هذه الصورة؟ طيب وإن شك في كثرته، يعني الآن ما يدري هل الماء قلتين فأكثر أو أقل، شك، فماذا يغلب؟ يغلب جانب النجاسة، يغلب جانب ماذا؟ النجاسة. ليش؟ يقول يا جماعة ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحة. قال صح، لكن النجاسة العينية موجودة وأنت شككت هل هو فوق القلتين أو دونه، فغلب جانب الدون مع وجود النجس، فغلب جانب الدون مع وجود النجس. أما إذا كان النجس موجود والماء فوق القلتين ولم يتغير فلا أثر له باتفاق الفقهاء. طيب الآن انتقل إلى مسألة أخرى، إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز. إنسان انتبه الآن، عنده ماء، عنده هذا البطل وهذا البطل، هذا فيه قطرة نجاسة وهذا ليس فيه قطرة نجاسة، ثم جاء واحد من العيال وغيرهم، ها وين اللي كان هني؟ ما تعرفون ولا أنا ما أعرف. الآن اشتبه علينا الطهور بالنجس، ماذا نفعل؟ إذا اشتبه الطهور بالنجس صرنا ما نعرف وين اللي كان أول واحد اللي كان فيه النجاسة، وين اللي ثاني واحد اللي كان طاهر، ما نعرف، ماذا نفعل؟ هل نريق أحدهما ونتوضأ بالآخر؟ طيب ايش درنا، يمكن اللي أرقناه كان هو النجس هو الطاهر، واللي أبقيناه هو النجس. هل نريق أحدهم؟ بعض الفقهاء يقول يريق أحدهما ويتوضأ بالآخر، لكن المذهب عند الحنابلة وهو المعتمد إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى، اعتبرهم غير موجودين. إذا ما عندك إلا هذا الماء اعتبرهم غير موجودين، ماذا تفعل؟ تتيمم ولا تريق شيئا. وبعضهم يقول تتوضأ مرتين، مرة بالطهور ومرة بنجس، وهذا لا يستقيم. لماذا؟ لأنك ربما يكون آخر طهورك بنجس فتكون تنجست. لذلك هذه الإشكالات واردة على من يفرق بين القليل والكثير. أما الذي لا يفرق بين القليل والكثير ويقول إن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، يقول ما لي شغل، ما دام أنه ما تغير ما لي علاقة، الأمر عنده سهل. طبعا هذه حالة الاشتباه في بين الطهورية والنجاسة، ماذا يفعل الإنسان؟ لاحظ لك، إذا لم يستطع، عندك ثوبان أحدهما بال عليه الولد والثاني بال عليه الولد والثاني طاهر، ثم لخبط ما تدري أيهما الذي بال عليه الولد وأيهما الطاهر، ما تعرف. فالآن كيف تصلي؟ هذه المسألة الآن من الاشتباهات، مسائل الاشتباه كثيرة وصورها متعددة، لكنها تطلب في كتب الفروق الفقهية. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمل. هذه من باب قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب قاعدة إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنت الآن تعلم أن هذا الماء نجس وهذا طاهر، فجاء رجل يريد أن يتوضأ بالنجس، يجب عليك أن تخبره أن هذا الماء نجس وأن هذا الماء طاهر، توضأ بهذا. ومن هذا الباب أيضا إذا رأيت صائما يفطر وأنت متذكر، هو غير متذكر، يجب عليك أن تذكره، من هذا الباب، من هذه القاعدة. نعم.
قال باب الآنية: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بها وبالإناء المغصوب، ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر، ويسن تغطية الآنية وإكاء الأسقية.
هذا الباب متعلق بالآنية، وإنما يذكرونه في كتاب الطهارة لأن الماء لابد وأن يحمل في إناء، سواء كان للوضوء أو للغسل أو للشرب والاستخدام، فكان لابد من العلم بأحكام الآنية. الآنية جمع إناء، وهو كل ظرف يستخدم في حمل الماء. الآنية جمع إناء وهو كل ظرف يستخدم في حمل الماء، سواء كان من جلد كالحنتم مثلا، أو كان من خشب كالمنقر مثلا، أو كان من الجار كالمزفة مثلا، أو كان من النحاس أو إلى آخره. قال رحمه الله: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله. وهذه القاعدة بناء على أصل. ما هو الأصل؟ الأصل في الأشياء الإباحة. اكتب هذه العبارة، تقول يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله بناء على أصل مضطرد، وهو الأصل في الأشياء الإباحة، لقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فكل إناء طاهر يجوز استخدامه أيًا كان نوعه. كل هنا راجع إلى النوع، كل هنا راجع إلى ماذا؟ إلى النوع، يعني من زجاج، من نحاس، من ألمنيوم، من إلى آخره. ولو ثميناً، طيب لو كان الإناء مصنوعاً مما يسميه الناس اليوم مثلاً من حجر الألماس، يجوز ولو ثميناً، مع أنه أثمن من الذهب، يجوز. لو كان الإناء مصنوعاً من الزمرد، يجوز. ولو كان الإناء مصنوعا من الياقوت يجوز، ولو كان الإناء مزخرفا باللؤلؤ جاز، ما دام أنه ليس بذهب ولا فضة جاز، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. الذهب، آنية الذهب وآنية الفضة والمموه، أي الذي نحن نسميه اليوم المصبوغ أو المصبوغ بلون الذهب، بماء الذهب يسمونه عندنا اليوم، يسمونه ماء الذهب، يقول ساعة مطلية بماء الذهب، ساعة مطلية بماء الذهب، قلم مطلي بماء الذهب، إناء مطلي بماء الذهب، هذا معنى المموه بهما. فآنية الذهب والفضة والمموه بهما لا يجوز استخدامه على الرجال إجماعا وعلى النساء عند أكثر الفقهاء. إذن لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة على الرجال بالإجماع وعلى النساء عند أكثر الفقهاء، لأن بعض الفقهاء قالوا يجوز للمرأة أن تستخدم آنية الذهب والفضة، لكن هذا ليس عليه دليل صريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وكان نهيه عاما. وتصح الطهارة بها، مر معنا تذكرون في الدرس الماضي، هل يصح الطهارة بماء المغصوب عند الحنابلة؟ ما يصح، ها؟ لا ما يصح، مر معنا على الراجح سد. طيب، إذن المذهب أن الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، يتيمم ولا يتوضأ بالماء المغصوب. طيب الآن لماذا جوزوا الوضوء بإناء من ذهب وفضة؟ يشكل هذا على بعض طلاب العلم. الجواب أن الإناء نفسه ليس هو الذي يتوضأ به، وإنما هو حامل للماء الذي يتوضأ به، وهم فرقوا بين ما تتوضأ به وبين ما تحمل به الوضوء، لذلك قال وتصح الطهارة بها. هو يحرم استخدامه لكن يصح الطهارة بها، هذه مسألة مهمة. نفس الكلام الآن، لو أن رجلا صلى بثوب من حرير بلا عذر لم تصح صلاته، لأنه ستر عورته بما هو محرم، ستر عورته بما هو محرم. لكن لو باع حريرا، لو باع حريرا على رجل يستخدمه في مقابل ثوب آخر ليس من حرير فصلى به جاز، لأن الحرير لم يباشر وإنما كان وسيلة، كما أن الذهب الآن ليس هو المباشر للوضوء إنما هو وسيلة. ففرق بين ما يكون به الوضوء وبين ما يكون به الطهارة وبين ما يكون وسيلة إليه. قال وبالإناء المغصوب. طيب، تصح الطهارة بالإناء المغصوب دون الماء المغصوب، لماذا؟ لأن الإناء المغصوب وسيلة لحمل الماء، والوضوء إنما تم بماء مباح. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. الآن هي قديما، ما هو بالآن، الآن إذا انكسر الإناء من شق الناس يرمونه وخلاص. قديما لندرة الآنية كان الناس إذا صنعوا إناء من فخار أو من الزخرف أو من الخزف أو إلى آخره، فإذا حصل عنده شق أو كسر ماذا يفعلون؟ لا يستطيعون رد هذا الشق والكسر إلا بضبة مصنوعة من فضة، لأن الضبة إذا كانت من غير الفضة لم تنضبط ولم يمسك الماء. فكان الناس يعني أنا أدركت هذا وأنا صغير، أنه كان رجل يأتي ويضبب الآنية بفضة معه، وما أنتم ما أدري هل أدركتم هذا وما أدركتم، ما أظن أحد منكم شاف هذا أصلا. فيباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. لاحظ الآن فيه ثلاثة شروط اكتب عليه. الشرط الأول رقم واحد، ضبة يسيرة، حط عليه رقم واحد. من الفضة حط عليه رقم اثنين. لغير زينة حط عليه رقم ثلاثة. إذن يجوز تضبيب الإناء بهذه الشروط الثلاث، أن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون بالفضة ما هو بالذهب، ها، وأن تكون لغير الزينة. هذه هي شروط صحة التضبيب، وإلا ما جاز تطبيب الإناء. فبالذهب لا يجوز مثلا. إذا كانت الضبة كثيرة، ما علامة الكثيرة؟ قال الفقهاء علامة الكثيرة أن يكون الضبة، أن تكون الضبة جزءا من الإناء، بحيث تصبح الضبة جزءا من الإناء، هذه علامة الكثيرة. قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن نجاسة الكافر ليست نجاسة عينية، وإنما نجاسة معنوية. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضيفه يهودية بشاة، فما قال ما أكل أنتم آنيتكم نجسة، صح ولا لا؟ وكان في المدينة، فربما يضيفه يهودي فيذهب ويأكل من بيته، وكان يتعاملون مع اليهود ومع المنافقين، وما كانوا يقولون أن آنيتهم ليست بطاهرة. إذن آنية الكفار وثيابهم طاهرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري الثياب السحولية، وكانت تصنع في بلاد الكفر، ويؤتى بها إلى بلاد المسلمين، وكان يلبسه ولم يثبت أنه يغسله أولا ثم يلبسه. قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. لماذا اكتب؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل هذه قاعدة تابعة اكتبها أيضا، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. أنت الآن عندك إناء، ها، ما يجي واحد يقول والله يمكن الفارة جت ونطت ودخلت في هذه الآنية، نقول الأصل فيها أنها الطهارة، فلا نترك الأصل لأجل الشك المتوهم، هذه قاعدة. قال رحمه الله وعظم الميتة، عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. بالنسبة لعظم الميتة وقرن الميتة وظفر الميتة وحافرها وعصبها وجلدها، هذه مسائل خلافية بين الفقهاء رحمهم الله. المذهب أن هذه الأشياء نجسة ولا تطهر لا بالدباغ ولا بغيره. قد يقول قائل طيب الميتة نجسة فهمناها، طيب ما علاقة القرن؟ الفقهاء يقولون القرن تابع للأصل، والحكم أن التابع تابع، كذلك الظفر تابع للأصل، الحافر تابع للأصل، العصب تابع للأصل، العظم تابع للأصل، والجلد تابع للأصل. قال ولا يطهر بالدباغ، وهذا أكتب من مفردات مذهب الحنابلة، أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، من مفردات مذهب الحنابلة أن جلد الميتات لا يطهر بالدباغ. والحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، حديث عام، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا العموم يبقى على عمومه بالنسبة لجلد الميتات وغيرها. فمثلا لو أن إنسانا وجد جلد ذئب أو جلد ثعلب أو جلد نمر فدبغه، فإنه يطهر لعموم هذا الحديث، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالدبغ يطهر أي شيء نجس. وإلا لو قال لنا قال المقصود أيما إهاب دبغ فقد طهر، أن المقصود الإهاب إهاب مأكول اللحم، مأكول اللحم ما يحتاج إلى الدبغ، هو طاهر بنفسه، صح ولا لا؟ الآن جلد مأكول اللحم، أنت ذبحت خروف، الجلد نجس ولا طاهر؟ طاهر. دبغته ولا ما دبغته؟ ما له علاقة. لكن الحديث يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن شيء لا يطهر إلا بالدبغ. ما الذي لا يطهر إلا بالدبغ؟ هو ما ليس بطاهر. فما ليس بطاهر يطهر بالدبغ، وهذا هو الصحيح من أقوال الفقهاء. اكتب: وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. وأما حديث ورد إلينا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتفع بجلد ميتة، فالمقصود به إذا صح ألا ننتفع بجلد ميتة قبل الدبغ، هذا المقصود. فهنا فالحديث ألا ننتفع بجلد ميتة للتفريق بين جلد الميتة وجلد مأكول اللحم المذبوح بس، ما هو لتعميم الحكم. قال رحمه الله: والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة. إذن الحنابلة يفرقون بين الميتات النجسة في الأصل وبين ميتات الطاهرات. كيف؟ انتبه الآن. مثلا الآن عندهم عند الحنابلة الهرة والفأرة، هذه في الأصل عندهم طاهرات وليست نجسات العين. يعني الفأرة عند الحنابلة ليست نجسة العين، وإنما عندهم كل ما كان دون الهرة فليست نجسة العين. طيب الآن الهرة إذا ماتت يمكن واحد يستخدم جلد الهرة في صناعة جنطة مثلا، شنطة، بوك، حذاء، ممكن، لأنهم عندهم أن جلد وشعر وصوف وريشة الميتات الطاهرة طاهرة. فلو أخذ الإنسان شعر مثلا الهرة واستخدمه جاز، صوف الهرة جاز، ريشة طائر غير مأكول طاهر مأكول اللحم ميتة جاز. مثلا إنسان وجد مثلا نقول طاووس، مثلا وجد طاووس ميت فأخذ الريش طاهر عند الحنابل. والصحيح من أقوال أهل العلم أن كل نام غير حي مثل القرن والناب، القرن والناب، ناب الفيل مثلا، أو القرن، قرن وحيد القرن مثلا، قرن مثلا الوعل، وكذلك الريش، وكذلك الصوف، وكذلك الشعر، هذا لا يلحقه النجاسة، هذا لا يلحقه النجاسة إلا الخنزير. فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا شعر الخنزير كلحمه، مع أن بعض الفقهاء أيضا استثنوا شعر الخنزير لاستخدامه في خياطة الأحذية، لكن هذا ضعيف. فلا يستخدم شيء من الخنزير البتة، وألحق بعضهم بالخنزير الكلب. وأما ما عدا ذلك من الميتات فإنما كان ناميا فيها غير حي كالناب مثلا أو القرن مثلا، لو إنسان وجد فيه الميتة وله ناب فأخذ الناب واستخدم منه أشياء جاز على الصحيح من أقوال أهل العلم. لو أن إنسانا وجد مثلا وحيد قرن ميت فأخذ جلد وحيد القرن ودبغه جاز على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم تكلم عن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. قال: يسن تغطية الآنية، يعني عندك إناء في البيت هكذا مفتوح، فالمسنون أنك تغطيه. كيف تغطيه؟ تضع عليه شيء. طيب ما وجدت شيء تضع عليه؟ جاء في الحديث قال: فإن لم يجد عليه شيء، فإن لم يجد شيئا فليضع عليه عودا، ولو عودا هكذا، ولو عودا. جاء في بعض روايات الحديث: فإن داء ينزل في كل عام مرة، لا ينزل إلا في إناء ليس عليه إكاء أو في إناء ليس عليه غطاء، وهذا باب خطير. كل شيء يا إما أن تقلبه يا إما أن تغطيه، إذا كان فيه شيء تغطيه، ما فيه شيء تقلبه حتى لا ينزل فيه الداء. فإذا لم تقلبه فأصبحت في الصباح فالمسنون أن تغسله لعل الداء نزل فيه وأنت لا تعلم، لا تغسله لأجل النجاسة، وإنما تغسله خوفا من الداء المنزل. ويسن تغطية الآنية وإكاء الأسقية. الأسقية جمع سقاء، وهي التي تصنع من الجلود، والمقصود بها هنا الآن الجلود التي يضعون فيها المياه، يخزنون فيها المياه، ينبغي أن يوكى. والوكاء هو ما يغطى به إناء الجلد أو يربط به إناء الجلد. نعم.
قال: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقٍ. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كافٍ. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل.
الاستنجاء يذكره الفقهاء رحمهم الله قبل صفة الوضوء، لأنه لا بد أن يكون سابقا على الوضوء، فمن خرج لقضاء حاجة بول أو غائط فإنه يجب عليه أن يستنجئ، سواء أراد الوضوء أو لم يرد. لماذا يجب عليه أن يستنجئ؟ لأنه إذا لم يستنجئ يبقى بدنه نجسا وثوبه نجسا. لاحظوا الآن، وإزالة النجاسة في كل وقت واجب، سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة. يعني مثلا أضرب لك مثال، أنت في البيت فجاء أخوك الصغير الرضيع أو أختك الصغيرة وبالت عليك، ها ما يصير تقول ما يخالف أنا بنام على النجاسة، لا، يجب عليك أن تزيل النجاسة مباشرة. لا يجوز إبقاء النجاسة ولو في لمن لم يرد الوضوء، ما يصير. لذلك نقول الاستنجاء واجب متى؟ ها؟ الاستنجاء واجب متى؟ مباشرة بعد قضاء الحاجة، ما نقول عند الوضوء، واضح؟ ما نقول عند الوضوء ولا نقول عند الاستيقاظ من النوم، لا. الاستنجاء لا علاقة له لا بالوضوء ولا بالغسل ولا بالنوم، إنما هو واجب عند قضاء الحاجة مباشرة. إذا خرج من السبيلين شيء وجب الاستنجاء. ما هو الاستنجاء؟ السين والتاء للطلب، السين والتاء لأي شيء؟ للطلب. إذن أصل الكلمة ما هو؟ أصل الكلمة من النجو، أصل الكلمة من النجو. والنجو والنجوى هو المكان الخاص الذي يذهب إليه الإنسان لكي يقضي حاجته، ومنه النجوى، النجوى الأحاديث الخاصة. إذن سمي هذا استنجاء، طلب تنقية المحل الخاص الذي لا تريد أحد أن يطلع عليه، طلب طهارة المحل الخاص وهو القبل أو الدبر. ممكن، نعم، ممكن يكون من النجاء أيضا، الاستنجاء من النجو أو من النجاء، لكن الصواب أنه من النجو. طيب، تعريف الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين. تعريف الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقل. إذن ندرك من هذا أن عندنا الاستنجاء يكون بأحد أمرين: إما بالاستطابة وإما بالاستجمار وإما بالاستطابة. الاستنجاء والاستطابة والاستجمار أسماء ثلاثة لمسمى واحد. الاستنجاء والاستطابة والاستجمار أسماء ثلاثة لمسمى واحد، أعمها الاستطابة، والاستجمار خاص بتنقية المحل بحجر ونحوه. الاستجمار لأنه مأخوذ من الجمر وهو الحجر الصغير، والاستنجاء خاص بالماء عند بعض اللغويين لأنه عندهم من النظافة المائية، من النظافة المائية. طيب كيف ننقي المحل بعد قضاء الحاجة ببول أو غائط؟ أمامنا طريقة، إما بالماء وإما بحجر ونحوه من الطاهرات المباحة المنقية، إما بحجر ونحوه من الطاهرات المباحة المنقية. طيب إذا كان بالماء عرفنا أنه يستخدم الماء، كيف يكون؟ قال فالإنقاء بالحجر ونحوه كيف يكون؟ أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يعني إنسان يأخذ المنديل يمشي به ظاهرة ذكره مرة بمنديل، ومرة أخرى بمنديل ثاني، ومرة ثالثة بمنديل ثالث، خلاص ثلاث مرات. طيب بعد هذا يمكن يكون باقي شيء من الماء على الذكر من البول، لا يضر. إذا أخذ المنديل الأول وأزال النجاسة من دبره، ثم الثاني ثم الثالث، فبقي شيء لا يزيله إلا الماء، لا يضره، لأن الإنسان مكلف بما يقدر، وما لا تقدر عليه غير داخل في قدرتك ووسعك. ومن هنا أنبه أن الإنسان إذا استنجى فخرج بعد الاستنجاء قطرة أو قطرتين لا أثر له، ولا يجوز أن يرجع ويستنجي من جديد، لأن هذا يفتح باب الوسواس. إذن الإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني أزال عين النجاسة وبقي شيء منه لا يمكن إزالته إلا بالماء، يكفي هذا، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل. إذن لاحظوا الآن، لا بد من ثلاثة أحجار، وثلاث كل حجر مسحة واحدة، ويكون هذا الحجر يغطي محل النجوى بالكامل، فلا يكون صغيرا جدا بحيث لا يغطي إلا مكانا يسيرا. وأما الإنقاء بالماء، طبعا بالنسبة لنحوه، نحو الحجر ماذا؟ مثلا الطين، نحو الحجر ماذا مثلا من الطاهرات المباحة؟ مثلا ورق الشجر. من نحو الحجر من الطاهرات المباحة المناديل الورقية اليوم التي نستخدمها نحن في الاستنجاء. وأما الإنقاء بالماء، ما هو القدر الكافي منه؟ قال عود خشونة المحل كما كان، تمشي الماء على المحل بحيث أن المحل يبقى خشنا كما كان، وظنه كاف. لماذا ظنه كاف؟ لأنه لا يمكن الاطلاع عليه يقينا، فغلبة الظن في هذا المقام قائم مقام اليقين. وإياكم والموسوسين، وإياكم والوسوسة، فاكتفوا بما أمركم الله به ورسوله. بعض الناس عياذا بالله يقوم ينتر ذكره، هذا من البدع. بعض الناس يروح يدخل هوز الماء، يعني هذا ما يجوز. والله بعض الأسئلة تأتيني أقول إن الناس في معاناة ما يعلم به إلا الله عز وجل، كل هذا من ضحك إبليس بهم لعدم علمهم. مرة واحد أرسل لي رسالة، ما أدري واحد ولا واحدة الله أعلم، لكن أرسل لي رسالة يقول يا شيخ أنا لا أظن أني أتطهر بالاستنجاء إلا إذا أدخلت هوز الماء في دبري. أعوذ بالله، إلى هذه الدرجة يصبح الإنسان لعوبة في يد إبليس؟ هذا خطر ترى. إذن نقول ظنك كاف في أن المحل قد أنقي، الحمد لله. طيب لو قمت، إذا قام الإنسان، لأن كما قال ابن القيم بعض الناس يقول ما يصير إلا تمشي بعد البول 3 خطوات، هذا من البدع والمحدثات. قال لا، لازم أحلب الذكر، ها يمكن باقي شيء في المجرى. طيب باقي شيء في المجرى، أنت مكلف فيه، أصلا البول موجود في داخل المثانة، أنت مكلف تطلعه بعد؟ النجاسة موجودة في معدتك، تبي تطلعها أنت في الأمعاء الغليظة والرفيعة، تبي تطلعها أنت؟ جنون، والجنون فنون، تعوذوا بالله من الموسوسين ومن الوسوسة. يا إخوان، أنت اغسل المحل مرة واحدة بالماء، مرة واحدة، ما في مرتين. أما ما تسمعه من خرير الماء في بعض دورات المياه، من يوم يدخل إلى أن يطلع خرير الماء كأنه قاعد بالشلال، ما يصير، هذا إسراف، ما يجوز شرعا، فنحذر من هذا. قال رحمه الله: ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. الحقيقة الجمع بين الاستنجاء، بين الاستجمار وبين الاستنجاء ليس عليه دليل، ورد فيه حديث ضعيف، ورد فيه حديث ضعيف. لكن لو قال لنا قائل أيهما أفضل، نقول الاستنجاء أفضل من الاستجمار. ها، لو واحد سألك أيهما أفضل، تقول الاستنجاء أفضل من الاستجمار. لماذا الاستنجاء أفضل من الاستجمار؟ لأن الله مدح الذين كانوا يستنجون، فقال جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف الذين أنزلت فيهم الآيات: ماذا تفعلون حتى وصفكم الله بالمطهرين؟ قالوا: يا رسول الله، إنه لا يخرج رجل منا وامرأة إلا وحمل معه إداوة من ماء، فإذا ما قضى حاجته غسل المحل. وأما ذكر الحجارة مع هذا الحديث فهو ضعيف. قال رحمه الله: فإن عكس كره، يعني أول شيء تستخدم ماء ثم تستخدم الحجر، هذا مكروه. ويجزي أحدهما والماء أفضل، وهذا بالاتفاق، الماء أفضل باتفاق العلماء. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن استقبال القبلة واستدبار القبلة مكروه، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم مكروه في البنيان وفي غير البنيان. لماذا؟ لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط أو استدبارها، هذا حديث عام. وأما فعل بعض الصحابة كابن عمر أنه كان يرى أن هذا النهي كان في البنيان دون الفضاء، فإنه معارض بفعل الصحابة الآخرين الذين ما كانوا يفرقون بين البنيان وغيره. فإن قال قائل: فإن ابن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام مستدبرا القبلة واقفا يبول على مزبلة، نقول لعل هذا لحاجة. القاعدة هذه قاعدة استدلالية، لو عملناها ما يشكل علينا شيء، أن عمومات الأقوال لا تخصص بالأفعال. ليش؟ لأن الأفعال محتملة الخصوصية، محتملة أوجها متعددة، بخلاف عموم القول. عمومات الأقوال لا تتخصص بحوادث الأفعال، ما يصير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها، عام. فإذا رأينا حديثا من صحابي يروي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال إلى بيت المقدس، إلى جهة بيت المقدس، إلى الشام، ما يصير تقول يجوز، لا، قل هذا لعله لحاجة ويجوز للحاجة، لكن الحديث يبقى على عمومه. ومما يدل على أنه يبقى على عمومه عمل أبي أيوب الأنصاري، عمل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فإنه جاء في الصحيحين أن أبا أيوب أتى الشام وكان مع الفاتحين للشام، فوجدوا مراحيض قد بنيت إلى جهة القبلة، يعني ما يقدرون يغيرونها، خلاص مراحيض موضوعة، المراحيض الموضوعة بنيت إلى جهة القبلة، في البنيان ولا في الصحراء؟ في البنيان طبعا، هو يتحدث عن البنيان، بنيت يقول. قال فإنا نجلس عليها وننحرف عنها ونستغفر الله. طيب لماذا ينحرفون عنها لو كان جائزا في البنيان؟ لماذا يستغفرون الله لو كان جائزا في البنيان؟ هو ينحرف أولا ويستغفر ثانيا. ينحرف لماذا؟ لأنه يرى الحرج في استقبال القبلة ببول أو غائط على هذه المراحيض، ويستغفر الله حتى لا يؤاخذ على هذا الفعل الذي هو خارج عن إرادته. فأنت إذا دخلت إلى مكان بنيت المراحيض فيها، مكان عام، إلى جهة القبلة، فأنت الآن ماذا تفعل؟ تنحرف عنها وتستغفر كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. يحرم بروث لأن روث مأكول اللحم طعام دواب بإخواننا من الجن، ويحرم بعظم لأن العظم المأكول اللحم طعام إخواننا من الجن. هذا هو التعليل الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم بطعام لأن فيه تلف للنعمة، ويحرم بطعام لأن فيه تلف للنعمة ولو لبهيمة. فمثلا إذا كانت هذه الأوراق وضعت طعاما لبهيمة فلا ينبغي للإنسان أن يستنجي بها، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. إذن عندنا في حالتين لا يجزي إلا الماء، احفظهم. رقم واحد، إن استنجى بروث وعظم وطعام فبعد ذلك لا يجزي إلا الماء، هذا رقم واحد. رقم اثنين، إذا تعدى الخارج المحل لم يجزي إلا الماء، يعني إنسان مصاب بإسهال شديد فحينئذ قطعا الخارج يتجاوز المحل، فحينئذ لا يجزي الاستجمار، لا بد من الاستنجاء. واضح؟ صورتان لا بد فيهما من إيش؟ من الماء، صورتان لا بد فيهما من الماء. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج مني مذي بول غائط. طيب والريح والصوت؟ الريح والصوت بالاتفاق لا يجب لهما الاستنجاء. لماذا؟ لأن الصوت والريح ليس خارجا محسوسا، إنما هو خارج هوائي، فلا يجب لهما الاستنجاء. ويجب الاستنجاء لكل خارج محسوس مشاهد بالعين. واضح؟ لكل خارج محسوس مشاهد بالعين إلا الطاهر. طيب ما مثال الطاهر؟ مني، عند الحنابلة المني طاهر، فإذا رجل خرج منه المني باحتلام، نقول له يجب عليك الآن تروح تغسل لأن المني طاهر لا يجب عليه أن يستنجي، لكن إذا أراد أن يغتسل ونظف المحل لا بأس، لكن ليس على سبيل الوجوب. طيب والنجس الذي لم يلوث المحل، أيضا اكتب كلمة عند إلا الطاهر بعد المني، اكتب أيضا كالحصاتي التي ليس عليها علامة النجاسة، كالحجر والحصاتي التي ليس عليها علامة النجاسة. والنجس الذي لم يلوث المحل. كيف نجس لم يلوث المحل؟ يعني إنسان مصاب بإمساك شديد أصبح أسبوعا كاملا لم يخرج منه شيء، ثم خرج منه شيء كما يخرج من البهيمة بعرة، فحينئذ مجرد ما أن يخرج لا يظهر له أي أثر، فحينئذ لا يجب عليه الاستنجاء. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.